نزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، يا إخوة المسلمون، مهما دجى الليل فالتاريخ أنبأني أن النهار بأحشاء الدجى يثب. إني لأسمع أقدام الخيل في أذني وأبصر الزمن الموعود يقترب. أحبتي في الله، أعيروني أسمعكم لحظات، فربما من يدري لا نلقاكم بعد هذا. نسأل الله أن يجمعنا وإياكم دائما في مستقر رحمته وفي مستقر رضوانه وفي ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل. السؤال: لماذا كانت نسائم الرضا تهب دائما على قلوب أجدادنا وسلفنا الصالح، وكانت طيور النعم يستشعرون وجودها أمام أعين بصائرهم وبصائر أعينهم؟ لماذا كانوا في حالة من التوافق النفسي والتصالح النفسي مع أنفسهم والرضا بالقليل؟ وبقية السؤال: لماذا تبخر هذا كله من عندنا؟ هل لأنهم كانوا أغنى منا؟ هل لأن مادياتهم وإمكانياتهم منذ قرون عديدة كانوا أكبر، أو كان في توسعة في أرزاقهم أكثر منا؟ ما هو السبب؟ ما الذي جعلنا في حالة عدم رضا كبيرنا وصغيرنا، ذكرنا وأنثانا، الأزواج الزوجات، الأولاد البنات، حاكم المحكوم، كل يشكو من كل، الكل يشكو من الكل. أنا أضرب لك أمثلة بأربعة أو خمسة أو ستة من الذين يشار إليهم بالبنان في التاريخ بثرائهم وإمكاناتهم. خذ مثلا فرعون الذي وقف أمام المصريين يدعي ألوهيته، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ لم يكن نهر النيل فحسب، كان النيل خمسة أنهار تجري، سبحان الله، وهو يرى هذه النعم العجيبة سبحان الله. حتى إن الصخرة الموضوعة فوق قبر فرعون داخل الهرم تزن 70 طن، يعني 70,000 كيلوغرام، كيف حملت وكيف وصلت إلى، من يعرف خريطة مصر، يعني 1,000 كيلومتر هذه من مركز حمل الصخور إلى مركز الأهرامات إلى سقف غرفة فرعون، صخرة 70 طن لا تحمل على أعمدة. فهو الرجل غتر، قال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ واحد من هؤلاء. ماذا كان يركب هذا الرجل؟ يركب عربة بحصان. وأنت كيف أتيت إلي إلى المسجد؟ هل عربة بحصان؟ أنت جئت بسيارة مكيفة وربما فيها زجاج بلمس زر معين يغلق، وربما يكون معك سيارة من التي تصطف لوحدها دون سائق، ورغم ذلك أنت غير راض عن سيارتك. ولا تحمد رب العباد أن ذللها لك وأن رزقك المال الذي اشتريتها به سواء نقدا أو تقسيطا أو أي شيء من هذا القبيل، فأنت أغنى من فرعون. بالله عليك كسرى الذي دوخ العالم وأذل العباد واحتل البلاد، كسرى هذا كان يشرب من قربة السقاء. أنت هل تشرب من قربة السقاء؟ أنواع الزجاجات والقوارير التي نشرب منها أصناف وألوان، هذا ماء فيه مش عارف أوميجا، وفيه هذا ماء فيه أوزون، وهذا ماء فيه كذا، وفيه رائحة الليمون، وهذا ماء منقى، وتجتهد الدول والحكومات في أن تسقينا ماء يعني زلالا وليس ملحا أجاجا، وتحلية مياه البحر وتنقية مياه النهر، سبحان الله العظيم. فأنت في شربك هل كسرى أفضل منك أم أنت أفضل منه؟ والله أنت أفضل من كسرى. قيصر، قيصر هذا الذي دوخ أوروبا كلها سبحان الله العظيم، كان توقد قصوره بماذا؟ بالشموع. شمعة لو أوقدت لنا في عصرنا ما رأينا، إيش الثريات ولمبات كهرباء سبحان الله، درجات، هذا أبيض وهذا أصفر وهذا أحمر، وهذه درجة ترتفع وهذه تستهلك طاقة أقل وهذه تستهلك طاقة أكبر، وبلمس الزر هكذا. وربما أنت تمر في بيتك، الناس مصممين بيوتهم على أن إذا مر في ممر مظلم أضاء الممر دون أن إيه؟ دون أن يتعب. ففي الكهرباء وفي الضوء بالليل، أنت أغنى أم قيصر؟ والله أنت سبحان الله العظيم. لويس الرابع عشر كان مشهور، كان عنده طباخ واحد. انت اخلب اي قناة واذهب الى اي مطعم، كم طباخا يخدمك؟ الطباخين والطباخات على الفضائيات اكثر من هموم العرب سبحان الله، وحتى اكلهم ليس في المهم يعني بإنجاز هذه المطاعم وكلها. انت افضل من لويس الرابع عشر، لا اله الا الله. الخليفة العباسي الهواء، اثنين من العبيد جايبين ريش الوزة الاوز بتاع ستي وستك الله يرحمها، او ريش النعام اذا يعني وضعنا في عمود خشب الله اعلم فرع شجرة ولا سواء خشب ابنوس عاج او خشب وخلاص، واقف العبدين يأتون بالهواء في الصيف لهارون الرشيد ومن قبله ومن بعده. بالله عليك انت جالس هنا في المسجد المكيفات ونشتكي، هذه الدرجة 22 هذه درجة غير صحية، ارفعوها 22.4، لا خفضوها الى 19، والدلع اللي هو يعني ما بعده ودلع. هل حمدنا رب العباد ان هذا كله سبحان الله؟ أأنت اغنى في مسألة الهواء ام 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 الخليفة العباسي؟ انا اقول لك انت اتعس غني في التاريخ، انت لا تعرف حمد الله سبحانه. خلينا واجه سبحان الله، يعني يشكو الكبير من الصغير والصغير من الكبير. بالله عليك اجلس مع اي مجموعة من الرجال عشرة بعد الصلاة وبعد الحالة الروحية التي وصل اليها وخطبة الجمعة ودرس علم، واسأل العشرة او اجعل العشرة يتكلمون عن زوجته، سوف يبدأوا ببكاء مرير لم يبكه ايوب في عز مرضه سبحان الله. يستشعر ان زوجته هذه لا تكون ابدا الا ام جميل حملة الحطب. يا اخي ولا حسن، قل ابدا يا شيخ انت لا تعرفها، هذه امرأة نمامة مغتابة لا ترضى غير قنوعة ترفع صوتها سبحان الله العظيم، وانت تنسى انك تجلس امام الشاشة وتجلس على المقهى سبحان الله العظيم، يعني ويشحنك الاخر للرائحة والغادية، هذه حمراء وهذه صفراء وهذه خضراء، فتستقل نعمة الله سبحانه وتعالى ولا ترضى بما قسم الله لك. بالله عليك هل انت راض عن زوجتك؟ اجمع عشرة من الاخوات الفضليات المصليات معنا، وهم افضل النساء وانقى النساء واطهر واشرف النساء، واسألهم عن ازواجهم سبحان الله، سوف تصف لك اخلاق فرعون وقارون وأبو سفيان قبل إسلامه. هي تعتبر نفسها آسيا امرأة فرعون، وأنت تعتبرها سبحان الله العظيم أم جميل حملة الحطب، والنهاية معروفة إذا كانت هذه قناعاتنا فلماذا لا نرضى؟ لماذا؟ لماذا لا تنظر إلى جانب الحسنات؟ أنت لا تبحث، لأن الرضا لما تبخر من عندك ما بحثت عن أسبابه. تجلس مع صديق لك يؤيسك من رحمة الله، يضيق صدرك. قال الأئمة: إذا رأيت الرجل تفوته تكبيرة الإحرام في المسجد فانفض يديك منه، يعني اعتبره إيه؟ غير موجود. ولكن الرفيق الطالح مصيبة، عقبة ابن أبي معيط دعا النبي صلى الله عليه وسلم، زعيم في قريش، دعاه إلى الغداء مرة في العصر المكي، أرسل الحبيب إليه قال: يا عقبة، دعوتك لا ترد، لكن إن أسلمت جئت فأكلت عندك. الرسول يرقق قلب عقبة، فأسلم عقبة، أعلن إسلامه. فلما تغدى الرسول عنده عاد صديقه أمية بن خلف، وكان على الكفر، فعلم أن صاحبه وأخاه في الكفر قد أسلم، ذهب إليه وقال: وجهي من وجهك حرام إن لم تكفر بمحمد. كفر عقبة برسول الله، ولم يبق مسلما إلا سويعات، سبحان الله العظيم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، انه اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. اي انسان الله يرضى عليه، وصيه اب، اي انسان ياخذك الى يعني مهاوي السوء والضلال والانحراف ولا ياخذ بيدك الى طريق الخير، اعتبره شيطان مريض. اعتبره شيطان ليه؟ لأن الهداية إذا طرقت بابها يعني تأتيك على أهون الأسباب. رجل راعي غنم اسمه أبو محذورة، اسمه كده أبو محذورة، هذا يرعى الغنم مع ثلاثة من رعيان الغنم. فاكتشف أن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الغزوات معسكره خلف الجبل، يعني يفصل بين الرعاة الأربعة وقطعانهم والرسول والجيش جبل. فجاءت صلاة الظهر، صبح بلال بالآذان، رددت الصحراء صوت بلال، فأصبح أبو محذورة يسخر من آذان بلال. إذا قال بلال الله أكبر يقول أبو محذورة الله أكبر، أشهد أن لا أشهد أن لا إله، من باب السخرية. فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم عليا وبلال، قال: ائتني بهذا. ذهب وجدوا أربعة، أتوا بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: من كان يؤذن مع أذان بلال؟ لم يقل يسخر، لا يؤذن، مع أنه يعلم تماما أن الرجل يسخر. القوم أحرجوا وخافوا، قال: إذا أصدر عليهم قرار بأنهم يسخرون من الأذان قتلوا، هم لا لا يعني دمهم غير معصوم يعني، سبحان الله. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم لأولهم: أذن أنت، قل الأذان الذي سمعته. فأذن فوجد صوته غير حسن. قال للثاني: أذن أنت، لم يجد صوته. أبو محذورة كان الممتحن الرابع، أذن أنت، فكان صوته جميلا كما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم. فخلع الرسول عمامة أبي محذورة ووضعه على رأسه، فاللهم أنزل عليه هدايتك قبل أن تنطق شفة رسول الله كاف هدايتك. قال أبو محذورة: أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال: يا أبا محذورة، أنت مؤذن أهل مكة، أنت مؤذن أهل مكة. عاد أبو محذورة إلى مكة ليؤذن فيها بعد أن هداه الله للإسلام، وقال: والله لا أحلق شعري هذا حتى أموت لبركة يد رسول الله. فكان شعره وصل إلى نصف جسده، كان يعمل جداين، وظل الآذان في أبناء وأحفاد أبي محذورة 300 عام. من قبل كان المفتاح الكعبة يعني عند بني شيبة، وتعلمون القصة، وعلي كان يريد أن يأخذ مفتاح الكعبة، هذا شرف حتى في الجاهلية، مفتاح الكعبة كان شرف للقبائل. وكان عثمان يمنع الحبيب صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة أن يدخله إلى الكعبة، تفتح يوم الاثنين والخميس. ولما جيء بالمفتاح وفتح مكة وعثمان لم يسلم، قال علي: أعطني هذا الشرف يا رسول الله. قال: أين عثمان؟ فين عثمان اللي هو السادن والحافظ لمفتاح الكعبة؟ قال: أنا ها هنا محمد. قال: خذوها بني شيبة، خذوها بني شيبة تاردة إلى يوم القيامة، لا ينازعكم فيها إلا منافق أو فاجر أو فاسق. هذا المفتاح إلى الآن في هذه القبيلة العظيمة، سبحان الله. هذا من كرم هداية الله، ثم كرم أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، ما الذي تريده أنت من الدنيا حتى ترضى؟ يعني أنت تضيق عليك أمور معينة، تمرض، تطرق باب الطب، تخاف على صحتك، احمد الله أن أوجد لك الطب، وأوجد لك الدواء، وأوجد لك الصبر، وسوف يوجد لك الشفاء، وسوف يوجد لك الثواب عنده. ماذا تريد؟ سبحان الله. أنت تخاف فوات الرزق، أما سمعت الحديث القدسي الذي يقول فيه رب العباد مما يقول لكليمه موسى: يا موسى لا تخش فوات الرزق ما دامت خزائني مملوءة، وخزائني مملوءة لا تنفذ أبدا. يا موسى لا تخش ذا سلطان أبدا ما دام سلطاني باقيا وسلطاني باق لا يزول أبدا. سلطان باقي، سبحان الله العظيم، سلطان الله باقي ليوم القيامة. من السلطان هذا؟ سبحان الله. عز بن عبد السلام يدخل على الصالح أيوب، وكان رجلا يعني حاكما قويا في مصر، ولما كلمه فأغلظ عليه في القول ورفع عقيرته وقال: أيها الصالح، من سموك صالحا؟ ماذا تقول لله يوم القيامة وقد ملئت شوارع وحواري مصر بالحانات وبالخمور وبكذا وبكذا؟ بعد أن انتهى اللقاء خرج العز وخاف عليه تلاميذه، قالوا: يا إمام، أما خفت وأنت تكلمه؟ معقول هذا الكلام؟ معقول هذه الجرأة؟ قال: أراد الشيطان أن يعظمه أمامي، فلما استحضرت عظمة ربي في قلبي وجدته أمامي كالفأر الصغير. عظم قدر ربك ومقام ربك، عظم مقام الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما دخل أبو حازم على هشام بن عبد الملك، أول ما دخل على في المجلس الإمارة، خلع عن عليه وضعهما تحت إبطه: السلام عليك، كيف أنت يا هشام؟ هشام بن عبد الملك ربي في بيوت أمراء وخلفاء، يعرف كيف يكلم الناس. قال: يا أبا حازم، أغضبتنا في ثلاث، خلعت حذاءك ببابنا ليه؟ ولم تسلم علينا بإمرة أمير المؤمنين، ما قلتش السلام عليكم يا أمير المؤمنين، ولم تكنني، ما قلتش يا أبا فلان، أنا باسمي كده بدون مقدمات، ده احنا بنعمل 700 بتاع لشويش بتاع اللي عنده، نسأل الله الشفاء والشفاء، سبحان الله العظيم، شفاء القلب وشفاء الأبدان. المهم قال: يا هذا، اسمع بالكلام، زعلان من هشام، اسمع: يا هذا، أما أني خلعت حذائي ببابك فغضبت، فأنا أخلعه كل يوم 5 مرات بين يدي ربي فلا يغضب. خليك قاعد مكانك، ولم يعني أسلم عليك بإمرة أمير المؤمنين، لأنه ليس كل المؤمنين قد وافقوا على أنك أمير له، يعني 100% غرمة سعادة مش موجودة، سبحان الله، ليس كلهم، أكون كذابا أمام الله يوم القيامة، ولم أكنك يعني قلت يا أبو فلان وإنما ذكرتك باسمك. فلقد كنا رب العباد أعداءه فقال تبت يدا أبي لهب وتب. أبو لهب كان اسمه عبد العزة ما كانش اسمه أبو لهب. تبت يدا أبي لهب وتب. وذكر أولياءه فقال يا داود إنا جعلناك خليفة، يا موسى أقبل ولا تخف، يا يحيى خذ الكتاب بالقوة. فرب العباد لما نادى أولياءه عمل لهمش ألقاب، ولما نادى أعداؤه عمل لهم ألقاب. فنكس هشام رأسه، ولما دخل عطاء على معاوية قال السلام عليك أيها الأجير، فقال الحاضرون من الحاشية قل أيها الأمير، قال معاوية اتركوا عطاء فإنه يعلم ما يقول. قال عطاء يخطب في الحاضرين إن الله استأجره لنا ليعمل عندنا أميرا أو أجيرا لا أميرا، فأنا أدرك ما أقول. فنكس معاوية رأسه وسأل عطاء أن يدعو له بالخير. الإنسان عندما يقبل النصيحة يجب أن يسير وفق منهجها. أحبتي في الله، ذكرت لكم من قبل أن الكائنات تكره الظلم، ونحن عدم رضانا ثمرة من ثمرات ظلمنا بعضنا لبعض. الظلم لما انتشر يظلم زوجته والزوجة زوجها والأبناء أباهم والبنات أمهم والجار جاره والمدير المسؤولين اللي عنده والموظف يعني لا يعمل بما يتقي الله، وعدم الرضا للظلم الذي بيننا. ذكرتكم بمملكة الغربان من قبل، نحن للأسف العرب يعني تتشائم كتتشائم من الغراب والغراب البين. مملكة الغربان دي عجيبة، فيها العدل المطلق، مملكة الطيور في العدل، لأن الغراب أذكى ما خلق الله من الطيور، أذكى طائر، تليها طائفة من الببغاوات. إذا تعدى غراب على أمور ثلاثة شكلت له محكمة، هذا في علم الطيور معروف، يعني تعرفون. لكن أنا أذكركم، إما أن يهدم عش غيره أو أن يأخذ طعام غراب آخر أو أن يعتدي على أنثى طائر آخر، غراب آخر يعني، ما حكمه؟ ينعق من لدن ملكة الغربان رئيس المحكمة أنثى، لأن عالم الطيور والحيوان الأنثى هي الغالبة، فينعق ثلاث نعقات. تعلم الغربان أن هناك محكمة يجتمعون في حقل واحد، تجلس أو تقف القاضية رئيسة المحكمة أنثى، وعن يمينها ذكر وعن يسارها أنثى أخرى، سبحان الله. ويأتي الغراب المتهم، يقوده أربعة من الغربان الشباب الأقوياء، ويشترط عليه شروطا ثلاثة: أن ينكس رأسه في الأرض، وأن يضم جناحيه، وأن لا ينعق ولا كلمة يا مجرم، سبحان الله. محكمة، ثم ينعق العضو اليمين ثلاث مرات يعلم عن بداية المحكمة، ويتلى على القراب المتهم التهمة. فإن ثبت وأقر بعد الجدال أنه فعلا هدم عش غراب آخر، حكم عليه أن يعيد العش كما هو، ولجنة مراقبة من تلك المحكمة تعاود النظر إلى أن العش قد عاد مرة أخرى. يا ليتنا غربانا. أما إذا التهم طعام، يعني كما تلتهم الدول الكبرى الدول الصغرى والتهم الكبير الصغير طعام غراب آخر، تقوم الغربان بعد الحكم عليه بنتف ريشه ولا تبقي له ولا ريشة، فلا يستطيع الطيران لمدة أشهر، ربما يموت. أما إذا اعتدى على أنثى غراب آخر، قامت الغربان كلها بنقره على رأسه حتى يموت ثم يدفنوه. لو أننا طبقنا قانون الغربان في غربان الإنسان، بالله عليك أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد، أحبتي في الله، لا نريد أن يكون القرآن والسنة حجة علينا لا لنا. بالله عليك، هل منا من لم يحفظ الحديث الشريف الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من أمسى آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ماذا تريد من الدنيا؟ أنت تعيش مدة محددة، رزقك مكفول في السماء، إن أغلق هنا فتح هناك، وإن سبحان الله أغلق هناك فتح هنالك، وإن أغلق هنا وهناك وهنالك، فإنما رزقك على الذي لا يغفل ولا ينام. وقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. ويقول رب العباد مثبتا العقيدة في قلوبنا جميعا: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ألا تذكرون قصة نملة سليمان؟ لما قصصتها عليكم مرات ومرات، وأراد سليمان أن يريحها من عناء التعب في الصيف حتى تبيت في الشتاء مع طعامها، كم يكفيك من الطعام في العام يا نملة؟ نملة فيني حبتين من القمح يا نبي الله. يا الله تتعبين طوال الصيف عشان حبتين قمح؟ جاء بالحبتين وضعها في قارورة وتركها عاما وعاد إليها، وجدها أكلت حبة وأبقت حبة. قال لها نبي الله: أتكذبين على نبي الله يا نملة؟ قالت: لا والله يا نبي الله، عندما كان رزقي على ربي مطلقا كنت آكل الحبتين لعلمي أنه لن ينساني، لما صار رزقي محصورا بين يديك في هذه القارورة قلت ربما تنساني، فكنت أصوم يوما وأفطر يوما فأكلت حبة وأبقلت أخرى. ما عندناش إيمان النملة؟ رزقنا على الله، لا تخف من ذي سلطان طالما سلطاني باقيا وسلطاني باق لا يزول أبدا، لا تخشى فوات الرزق ما دامت خزائن مملوءة وخزائن مملوءة لا تنفد أبدا. سعيد بن جبير لما واجه الحجاج قال: ما اسمك؟ قال: اسمي سعيد بن جبير. قال: بل شقي بن كثير. قال: الغيب يعلمه غيرك. قال: لأبدلنك من دنياك نارا تلظى. قال: والله لو أعلم أن هذا لك وإليك ما عبدت سواك، لكن الجنة والنار بيد من؟ سبحان الله العظيم. فيعني الإنسان لما يكون موصول برب العبادة سبحانه وتعالى انتهت القضية. يلقى ابن تيمية في قعر جب في الشام سبحان الله العظيم في الظلام 19 شهرا، وبعدين لما خرج أراد المريدون الاطمئنان عليه: كيف حالك يا إمام؟ فابتسم هو راضي. قال: ماذا يصنع أعدائي بي؟ إن حبسوني فحبسي مع الله خلوة، وإن نفوني من بلدي فنفي من بلدي سياحة، وإن قتلوني فإن قتلي لله شهادة. ولما قال له ولده: يا أبتي إن عسكر السلطان بالباب وقد شهروا سيوفهم، قال: يا بني أبوك أقل من أن يقتل في سبيل الله. يعني ولا يرى نفسه على مصف الشهداء سبحان الله. القواد الشجعان مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم وبعده استشهدوا في المعارك، والقواد الأشد شجاعة لم يرزقوا الشهادة في المعارك. يعني خالد بن الوليد لما ينازع في حمص رحمه الله وهو يودع الدنيا يقول: والله ما من بضعة في جسدي إلا وفيها طعنة بسيف أو ضربة برمح سبحان الله العظيم، وها أنا ذا ودخلت 100 معركة في الجاهلية والإسلام، وها أنا ذا أموت على سريري كموت البعير أو موت البعير فلا نامت أعين الجبناء سبحان الله. وكان عمر الملهم العبقري يقول: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وموتة في بلد رسولك. يتعجب الصحابة: كيف يا أمير المؤمنين في حد يموت في يستشهد في بلده؟ قال: إذا أراد الله شيئا كان. فلما جاءه أبو لؤلؤة يقول: أنا أعمل عند المطعب بن عدي ويعطيني يعني 5 دراهم فقط، قال ما صناعتك؟ اشتغل ايه انت؟ تعمل ايه للمطعم؟ قال انا نجار وحداد ونقاش، يعني يصبغ الجدران ثلاث سنة. قال ما خراجه بكثير، انت يعني يدفع، خليه يدفع 5، انت ما خراجه بكثير، يعني انت لم يظلمك ربك. قال بلغني يا غلام انك تصنع رحى تعمل بالهواء، طحونة بالهواء زي هولندا كده. قال يا امير المؤمنين سوف اصنع لك رحى تتكلم عنها الدنيا كلها. غادر ابو لؤلؤة وعمر الملهم يقول توعدنا الغلام آنفة. كيف يا امير المؤمنين؟ تسأله سؤال يقول انت تعمل رحى، اشتغل بالهواء؟ قال لك انا اعمل لك رحى الدنيا كلها تتكلم عنها. فلما استيقظ عمر من الرؤيا قال يا ابن عوف رأيت رؤيا، خيرا يا امير المؤمنين، خيرا تلقاه وشرا تلقاه، خيرا لنا وشرا لاعدائنا، والحمد لله رب العالمين. هكذا اذا قص مؤمن على اخيه الرؤيا. قال رأيت ان ديكا ينقرني في جنبي 3 نقرات. قال وما تأويلها يا امير المؤمنين؟ قال اقتل بطعنات 3 على يد رجل اعجمي. في اليوم الذي هذه الرؤيا بعدها وقف عمر كان يسوي الصفوف، فلما كبر خرج ابو لؤلؤة وطعن عمر 3 طعنات، فلما حاول الصحابة الالتفاف عليه قتل 9 من الصحابة وجرح 12 رجلا. فلما لم يستطيعوا الامساك به القى عبد الرحمن بن عوف عليه عباءته فطعن نفسه ومات. فلما افاق عمر قال من طعنني؟ من قتلني؟ قال ابو لؤلؤة المجوسي. قال الحمد لله الذي جعل قتلي على يد رجل لم يسجد لله سجدة يحاججني بها يوم القيامة. احبتي في الله، الرزق مضمون، الرزق مضمون، لا حيلة في الرزق، لا حيلة في الرزق. والموت مأذون عند الله، ولا شفاعة في الموت ولا راد لقضاء الله. ثقوا برحمة الله وارضوا بما قسم الله لكم تكن أغنى الناس. من رضي بما قسم الله له يكن أغنى الناس. اللهم اجعل الرضا في قلوبنا والانشراح في صدورنا والتوكل عليك يا رب العباد مآلنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. فك اللهم الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اغض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم امواتنا واموات المسلمين، ارزق بناتنا ازواجا صالحين وابناءنا زوجات صالحات، هيئ الصالحين للصالحات بعضهم لبعض رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا اكرم الاكرمين. ان اردت بعبادك فتنه فاقبضنا اليك معافين، غير فاتنين ولا مفتونين، وغير خزايا ولا ندامى ولا مبدلين. اجعل خير اعمالنا خواتمها وخير ايامنا يوم ان نلقاك. فك الكرب عن كل المسلمين، اعد الامن والامان لكل بلاد المسلمين، اعد السلم والسلامه لكل ربوع الاسلام يا رب العالمين، واختم لنا منك بخاتمه السعاده اجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن اصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا ان شاء الله بعد الصلاه باذن الله، واستاذنكم في الجمعتين القادمتين ان شاء الله، ونلقاكم ان كنا من اهل الدنيا مره اخرى، وان لم يكن فدعواتنا لكم بحسن الخاتمه. واخر الصلاه، قوموا الى صلاتكم.